بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
تقدم البحث في أن ظاهر الحال الذي يكشف عن كون المجاهر بمخالفة الشارع عاصيا لا عذر له في ذلك، هل أنه يمكن التعويل عليه والبناء على اعتباره كأمارة لإثبات أنه قد ارتكب معصيته بلا عذر؟ وهل أن هذا الظاهر الحال الذي هو مما قام عليه بناء العقلاء، هل أنه شرعا منضى يقره الشارع يقبل بالبناء عليه في شؤونه أو لا؟ ذكرنا بعض النصوص التي قد يستفاد منها الردع عن ذلك، وكان أهم شيء تقدم هو الآية الشريفة التي تضمنت مدح النبي صلى الله عليه وآله أنه بأنه يؤمن للمؤمنين، يعني يقبل منهم. ولاحظنا بحسب ما ورد في سبب نزول هذه الآية الشريفة أن الشخص الذي هو منشأ أو القدر المتيقن من مصداق من مصادق هذه الآية بناء على صحة ما روي من سبب النزول، أن هذا المصداق في حقيقته هو ليس مؤمنا بالمعنى الأخص، وإنما هو شخص يؤذي النبي صلى الله عليه وآله، منافق، وكان عنده مواقف عدائية تجاه النبي صلى الله عليه وآله. وقد لاحظنا بعض الروايات الواردة في بيان سبب النزول وفي تفسير الآية، وبعض الروايات التي طبقت الآية، والتطبيق أيضا هو يكون نافعا، بعض الأحيان هو ينفع للتأكد من إطلاق الظهور في الآية في الشريف. ذكرنا فيما سبق الرواية التي وردت عن إسماعيل، وصلنا إلى رواية إسماعيل رواية إسماعيل وما ورد من مخالفته ابن الإمام الصادق عليه السلام، وما ورد من مخالفته لإرشاد أبيه في شأن من شؤون البيع والشراء والمعاملات، وعدم تصديقه لما ذكره المؤمنون في حق شخص من الأشخاص. فالإمام طبق هذه الآية على أنه لا يلزم، على أنه يلزم على الإنسان أن يقبل كلام المؤمنين في حق بعضهم البعض غير عن أنفسه. هنالك رواية أخرى أيضا في المقام رواها الكليني عن حميد أو حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن الرواية عن الصادق عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد أن حرمها الله تعالى على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل أن يأجره. كأنه من جملة ألطاف الله بعباده أنه إذا نزلت بالعبد نازلة أو أصابه أذى في هذه الدنيا أن الله سبحانه وتعالى يعوضه، يكون هذا الإنسان جديرا بلطف الله وبرحمته، إشارة كأنه إلى هذه الجهة. حتى ورد لدينا إن أحدكم ليعد دراهمه فيجدها قد نقصت ثم يعدها فيجدها تامة، إن أحدكم ليعد دراهمه فيجدها قد نقصت فيغتم ثم يعدها فيجدها تامة فيزول عنه غمه، إن الله يثيبه على هذا الغم، هذا الغم اللي هو ينشأ من الاشتباه لعادة يكون ضئيل جدا في يعني حساب مثلا الدراهم وكذا. فهنا إذا الإنسان ابتلي ببلاء، ضرر صار عنده، خسر بعض ماله، ما أشبه ذلك من الأمور، يقول فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل أن يأجره ولا يخلف عليه، لا يعوضه في الدنيا ولا يؤجره في الآخرة. وقال أبو عبد الله عليه السلام، لحد الآن ما وصلنا إلى تطبيق للآية بس هذا حسن أن نطلع على السياق. وقال أبو عبد الله عليه السلام إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له إنني أريد أن أستبضع فلانا بضاعة، يعني جاء إلى أبيه الباقر عليه السلام وقال له إني أريد أن أستبضع فلانا بضاعة، يعني أعطيه بضاعة أو أخليه مثلا هو يتبضع لي. فقال لي أما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت قد بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك. فقال لي صدقهم، هذا محل الشاهد، فإن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ثم قال إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت، يعني هلكت بضاعتك أو ضاعت، فليس لك على الله عز وجل أن يأجرك ولا يخلف عليك، إلى آخر الحديث. نحن ليش اختصرنا الحديث؟ ربما معكم لا ينبغي الاختصار. ليش اختصرنا الحديث؟ لأنه في آخر الحديث كأنه هكذا مروي، أن الإمام يقول أنا استبضعته وخسرت وكذا، فبعد هذا الإمام عاتبه على ما نزل به. على أي حال، هذه الرواية من حيث ما تتضمن أن الإمام عليه السلام خالف ولو نصح أبيه أو إرشاد أبيه جدا تصير مضطربة، يعني متنها ما يمكن البناء عليه والتعويل عليه في عدة جهات. أولا أنه الإمام من نتكلم في الرواية، الإمام ماذا قال له الإمام الباقر بناء على صدور الرواية؟ أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ هذا الكلام هو يدل على أن الإمام واضح عنده أنه يشرب الخمر، وإنما المشكلة أنه أنت تدري وما تدري، بلغك ذلك أو لم يبلغك. وهذا معناه ماذا؟ يعني إخبار من الإمام عن أنه هذا الشخص يشرب الخمر. ثم بعد هذا يصير الحديث ماذا؟ أنه أنا نقل لي عن المؤمنين أنه كذا، وكأنه ما بنى على الكلام، وكان يكفيه قول أبيه للبناء على الكلام، وأبوه هو هو. ثم هو هل يعقل أن الإمام لا يعلم، لا يطلع على ذلك وإلى آخره؟ أنا أغلب ظني أن هذه الرواية صاير بها خلط من الراوي بين الرواية السابقة اللي هي مرتبطة بإسماعيل والإمام وأبيه الإمام الصادق، هذا حينما رواها الراوي رواها بهذه الطريقة، لأنه المضمون تقريبا نفسه، المضمون نفسه. فجدا القضية غريبة، أولا أنها تصدر من الإمام، ثم أن تصدر من الإمام، ثم بعد هذا تصدر بخصوصيتها من إسماعيل. فوجود هكذا منشأ للاشتباه هو جدا يقرب أن هنالك خلل في نقل الرواية. واضح إن شاء الله؟ يبقى هذا الخلل في نقل الرواية من حيث الشخوص، هل هو يلغي مضمون الرواية؟ احنا هذا غايته، هذا الخلل في نقل الرواية يخلينا نتوقف عن البناء على الرواية وعن اعتبارها، لكن من حيث هذه الجهة، أما أصل المضمون وأنه ينبغي تصديق المؤمنين وتطبيق هذه الآية على إخبارات المؤمنين وجعل كلامهم حجة، هذا الأمر ماكو مانع من قبوله، ماكو مانع من قبوله، خصوصا أنه هو متفق مع ظهور الآية الشريفة، هو متفق مع الروايات الأخرى، فكأنه صاير في الرواية شيء من الخلل من هذه الجهة، وهذا احنا نتوقف به. فيصير مثل التبعيض بالحجية، شنو المانع من عنده؟ نعم انصافا انه كون الرواية بها هذا الاضطرار ما يخلينا احنا نثق بصدوره، مثل اللي يصير عندنا كأنه نحو من أنحاء التوقف في أنه ربما هذه الرواية هي في حقيقة الحال صاحبها مو ذاك الإنسان الذي يعول عليه، مثل أنت من تشوف فالشيء هو بخلال طبيعي أنت تتوقف بعد ما تقدر تبني على الكلام، فيصير يشوبها شيء من حيث الوثوق بصدورها لو كانت وحدها، لكن من هي مضمونها الآخر اللي هو ما بي موجب الريب متفق مع المضامين الأخرى، إطلاق الآية، الروايات الأخرى المتعددة، من هالناحية راح يصير موجب الوثوق تام، يصير عندنا وثوق بالصدور. فإحنا صحيح عندنا بناء عام على أن الرواية إذا تضمنت ما يريب حتى لو رواها الثقات، نقول العقلاء ما يبنون عليها، نتوقف وقفهم حتى إذا رواها الثقات، صحيح هذا بانين عليه، لكن هذا البناء هو اقتضائي. يعني شنو اقتضائي؟ يعني اذا ما كان اكو جهه اخرى توجب الوثوق طبعا نتوقع، واحنا من نبين هذا هكذا امور، هذه الامور هي مو منضبطه بقواعد كليه مضطرده، وانما هذه مناشئ لتحقق الوثوق. فاذا كان عندنا مناشئ اخرى معاكسه مو لتضعيف الوثوق، لتحقق الوثوق وتكريسه، وايضا ناخذ به، فتصير النتيجه ان هذا المضمون مما لا يكاد يمكن للباحث البصير أن يتوقف في البناء على صدوره. لماذا؟ لأن هذا المضمون هو متراكم. أما نعوذ بالله نسبة هذا التصرف المخالف للحكمة للإمام عليه السلام ومخالفته لأبيه وإلى آخره من اللوازم اللي هي ترتبط بشخص له، هذا طبعا ما يمكن البناء عليه، يصير التوقف به. واضح إن شاء الله؟ فإحنا المهم من حيث ما نحن بصدده الرواية ما راح نقدر نقول أنه هي مو معتبرة وما تساهم مع الروايات الأخرى في الكشف عن مرادات الشارع في هذا المقام، بعدين ما راح نقدر نقول هذا الكلام. أي أول طبعا من حيث الصدور، من حيث الصدور أحسنت، من حيث الصدور يعني. وعليه الرواية تصلح للحجية. وأما من ناحية الدلالة، من ناحية الدلالة الرواية ظاهرة في أنه القبول من المؤمنين هذا أمر مثلا لابد منه حسن كذا، يدل على حجية قول المؤمنين وأن هذا قول، أن قوله تعالى يؤمن للمؤمنين، كما أنه يشمل المؤمن كلام المؤمن وهو يتحدث عن نفسه ويبين معاذيره، كذلك يشمل حتى حكايته عن الآخرين وحجيته، يعني المؤمن هو أهل لأن يعتمد عليه بها هذه الدلالة. وأما ما يذكره الأصوليون في مقام دفع الاستدلال بها على حجية خبر الواحد الآية يعني الشريف، أنا سألت عن أصل الآية، إن الروايات إجتي مثل المعضدة للاستفادة من الآية الشريف صحيح؟ وأما ما يذكره الأصوليون في مقام دفع الاستدلال بها على حجية خبر الواحد من أن ظاهرها التصديق، من أن ظاهرها التصديق الأخلاقي وليس هو التصديق التعبدي، يعني في مقام التعامل إحنا ما نكذبه، مو أنه إحنا نبني على كلامه تعبدا مثل ما نبني على حجية البينة، فهما وإن تم في موضعه من حيث حجية خبر الواحد مثلا لكنه لا ينافي المدعى في المقام. في المقام احنا محل بحثنا شنو؟ من كون دعوة المؤمن، بل دعوة مطلق من يدعي الإيمان، مو إلا المؤمن بالمعنى الأخص الحقيقي الواقعي الثبوتي، ولو دعوة من يدعي الإيمان، من هو بحسب ظاهر الإيمان وإن كان في باطنه منافقا، أن هذه الدعوة لا ينبغي ردها بمجرد ظاهر الحال. بالنتيجة حتى لو تقول أخلاق في مقام التعامل بعد مثل ترتب الآثار، فسمي أخلاقي ماكو مشكلة، توقف وتقول هذه الآية ما تصلح لإثبات حجية خبر الثقة خبر الواحد، لا بأس مو مشكلة. لكن احنا الان قاعد ندخل البحث في هذه الايه مو على طريقه الاصوليين وباغراضهم وبمحل نزاعهم، وهو ان خبر الثقه حجه او لا. هذه الآية فيما يخص الإنسان نفسه، هذا من أوضح الأمور، هو مورد نزولها هذا وتطبيقاتها العديدة والروايات المختلفة التي وردت تطبق هذه الآية. القدر المتيقن منها أن الإنسان إذا يتحدث عن نفسه يكون هو يؤمن للمؤمنين، حتى هو ظاهرة يؤمن للمؤمنين، ظاهرة يعني ماذا؟ يعني هو يقبل منهم، يقبل منهم هو أهم شيء، ماذا؟ ما يرتبط به. فلا ينبغي ردها بمجرد ظاهر الحال أو أمثاله من الأمارات العامة على إثبات صدور السوء من المؤمن. فإذا قامت إمارة على صدور أمر سيء من المؤمن وعارض ذلك إخبار المؤمن عن نفسه، المفروض أنه نقبل ظاهر الآية والروايات الواردة في ذيلها بمجموعها، وصلنا إلى هذه النتيجة. هذا أمر. الأمر الثاني، إحنا مقلنا عندنا بعض النصوص قد تدل على عدم إمضاء ظهور الحال فيما لو المؤمن اعتذر بعذر، وهذا هو محل بحثنا، وإحنا استحنا ذكرنا الأمر الأول الآية الشريفة والروايات الواردة في تفسيرها أو في تطبيقها، وتوجد بعض الروايات الأخرى الضعيفة أيضا مذكورة، مثلا ضوضة الواعظين أيضا من يذكر يعني هذه الآية عند حديث فيها، لكن بالنتيجة احنا بعد هذا يكفينا، ما نحتاج انه الا نفصل الكلام في كل ما ورد من الروايات، يعني ما عندنا دليل معاكس قايته والدليل راح يقوى، هو هذا يكفينا. ومنها من الأدلة الهامة على التوقف عن الأخذ بالأمارات وبالأخص ظاهر الحال في حق المؤمن في الشأن الذي يصدر منه وتقييمه، من الأدلة ما رواه الكليني عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الأول عليه السلام لعله الإمام الكاظم عليه السلام قال قلت له جعلت فداك الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه فأسأله عن ذلك فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات، مو ظاهر حال بعد أنا أعلم، لأنه تدرون خبر الثقة أعلم من ظاهر الحال، صحيح؟ وقد أخبرني عنه قوم ثقات فقال لي يا محمد، محمد بن الفضيل، فقال لي يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قولا، شهد 50 في مقابلة مع الأقسام، وقال لك قولا فصدقه وكذبهم. هذا هو وحده يدل على المدعى في الجملة. بعد شوف تتمة الرواية، لا تذيع عنا عليه شيئا تشينه به، يعني وين حديثنا عن الغيبة؟ شوف هذه الرواية شلون هي كأنه مفصلة على مطلبنا، لا تذيع عنا عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله في كتابه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، نعوذ بالله. المهم هذه الرواية هي من أنفس روايات يعني الباب الذي نحن بصدده، فنحتاج أنه نبحثها بدقة. أما سندها ففيه، خلنا نجي إلى سندها ننقح جزء جزء من عنده، فقرة فقرة من عنده. ففيه أولا أن الكليني يرويها مباشرة عن سهل بن زياد، لأن قرأت ما رواه الكليني عن سهل بن زياد، وهو على رأي الكليني يعني على رأي بعض الفقهاء لا يروي عن سهل مباشرة، وقد تقدم البحث فيه ومناقشته. ومع التنزل عما قلنا، نحن قلنا أنه احنا أحصينا موارد عديدة أن الكليني يروي عن سهل ولم نجد مانعا من قبول ذلك، وأما كثرة رواياته عن سهل بالواسطة فلا تمنع، ما الضير أنه في بعض الأحيان هو يروي عن سهل في حالات نادرة، وفي أغلب الأحيان يروي عنه بالواسطة، وجدنا في حينها أنه لا مانع من ذلك، وإن كان هو بعيد إنصافا هو بعد، لكن احنا اذا شفنا ظاهر كلام انه يروي عنه مباشرة، وفتشنا ولاحظنا الروايات وحدة وحدة، وانه بعض الروايات هي بها رواية سابقة عن سهل، فهو من يقول سهل ربما يشير الى سند الرواية السابقة، وبعض الاحيان لا، اصلا الروايات السابقة مو عن سهل، يصير هذا اولى. المهم بحث مفصل في يطلب من محله. المهم احنا بناء على ما سبق تحقيقه، بعد ما راح يصير اي غضاضة في الرواية، وبناء على الرأي الاخر المعروف بين الفقهاء انه الكلين مير عن سهل، ايش راح يصير؟ راح يصير هذه الرواية محمولة على الرواية السابقة عليها، لان الرواية السابقة عليها يروي الكليني رحمه الله عن سهل رحمه الله بواسطة عدة من أصحابه، فمن هو يجي بالرواية اللي بعدها أيضا يقول عن سهل، فهذا كلش مناسب على مذاق الآخرين الذين يقولون يبنون على أن الرواية مثلا بها قطع بها كذا إرسال يبنون على أن هذه الرواية هي محمولة على الرواية السابقة عليها، فعندما قال عن سهل يعني أيضا عن عدة من أصحابنا عن سهل، فإذا من هذه الناحية ماكو أي شبهة. النقطة الثانية أن سهل بن زياد قد مر اعتبار روايات الكليني عنه إن لم يكن فيها ما يوجب الغضاضة في سندها أو في متنها، وسنلاحظ أن هذه الرواية سندها تام إن شاء الله تلاحظوا، وأن متنها أيضا تام. فإذا من جهة سهل صحيح هو أكو غمز فيه أكو طعن عليه، لكن من جانب آخر أكو اعتبار إليه وبناء على رواياته، وبحثنا بشكل مفصل في هذا الموضوع، والتضعيف إليه ربما هو تضعيف لبعض رواياته، والجماعة يعولون عليه كما يعولون على أعظم الثقات. بهذا احنا لاحظنا أنه الشيخ الطوسي في الاستبصار في موارد عديدة كان يبني على ضعف رواية ويرجح عليها أخرى ولا يخدش فيها في الرواية المرجوحة لأن راويها سهل، مع أن المقتضي هنا تام لأن يخدش بها، لأن هو من أول ما باني على اعتبارها، فأنت من مثل بني على اعتبارها وشوف بها جهة ضعف، مثل ما شوف بها إضماء يقول هذه مضمرة، يعني شنو ينبه إلى جهة توجب شدة تضعيف. لكن احنا ما لاحظنا، يعني لاحظنا عفوا في موارد عديدة هكذا، ما أقول أصلا ما لاحظنا، المهم حديث طويل مفصل، احنا تقريبا عندنا رسالة في سحر فما يمكن أنه نلخص كل الكلام. خلاصة القول أن السهل هو أضعف الثقات وأوثق الضعفاء، فإذا كان سهل في رواية مجتمع جهات اعتبارها الأخرى، هو ما يقعد بالرواية من جهة سندها، لا يقعد بها عن الاعتبار. نعم إذا كان في الرواية أي جهة غضاضة فتنضم إلى خصوصية سهل، والشبهة التي طرأت بسبب الكلام الوارد عنه، فهنا قد يكون الإنسان ما يقدر بعد يتجرأ يبني على الوثاق، يبني على تحقق الوثوق بالصدور والاعتبار. ثالثا يحيى بن المبارك لم يرد فيه توثيق خاص، لكنه من رجال تفسير القمي، فقد روى عنه يعقوب بن يزيد في تفسير القمي في سورة مريم في تفسير قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت وذلك كاف في اعتباري، كما حتى السيد الخوئي رحمه الله يبني على ذلك. لا في قضية كامل الزيارات تراجع، أما تفسير القمي ما لك تراجع. رابعا عبد الله بن جبلة وثقه النجاشي رحمه الله، قال عبد الله بن جبلة بن حيان بن أبجر الكناني أبو محمد عربي صليب ثقة، روى عن أبيه وعن جده حيان بن أبجر، كان أبجر قد أدرك الجاهلية إلى آخره من حديثه، ثم قال وكان عبد الله واقفا وكان فقيها ثقة مشهورا. صحيح هو واقف، لكن هو وصفه بأنه فقيه ثقة. خامسا محمد بن الفضيل، أيضا ذكره النجاشي رحمه الله لكنه لم يوثقه. نحن راح تنشأ عندنا مشكلة. النجاشي تعرض له مو سكت عنه وترجم له وقال محمد بن فضيل بن كثير الصيرفي الأزدي أبو جعفر الأزرق روى عن أبي الحسن موسى والرضا عليهم السلام، وإحنا روايتنا عن أبي الحسن الأول عليه السلام يعني عن الإمام الكاظم، فأيضا هذا مناسب جدا. لكن هو لم يشر إلى ضعفه ولم يشر إلى وثاقته. وكذا فعل الشيخ الطوسي رحمه الله، فقد قال فيه محمد بن الفضيل أزدي صيرفي يرمى بالغلو له كتاب. هذه قضية اجتنا أنه يرمى بالغلو، صحيح هو الرمي بالغلو ما يضعف الوثاقة، لكن انت هات لي مقتضي الوثاقة. الرمي بالغلو قد يكون يصير في شيء من الغمس في شخصيته، ولكن احنا نريد أصل الحجة على وثاقته. لو كان النجاشي قد وثقه والشيخ رماه بالغلو أو نقل رميه بالغلو عن آخرين، وشيخنا مو هو رماه بالغلو، يرمى بالغلو قال، لكن هو أيضا في مقام تقييمه، فالكلام يصير به شوب شكل لكن مو جرح، مو جرح. ولكن المهم في اعتباره أنه وقع في إسناد كامل الزيارات، فروى عن إسحاق بن عمار وروى عنه الحسن بن علي بن أبي عثمان في زيارة الملائكة الحسين عليه السلام. والأهم من ذلك، سنحن نفس توثيق رجال كامل الزيارات بنينا عليه وإن خالف فيه كثيرون، فالأمر مو كلش يعني صافي من حيث أنه البناء الآخر، ولكن الأهم من ذلك أنه قد عده الشيخ المفيد في رسالة في رسالته العددية محمد بن الفضيل من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، ولا يطعن عليهم بشيء ولا طريق لذم واحد منهم. ما عندنا طريق، هو يقول ما عندنا طريق لذم واحد منهم. شهنانة هذا الكلام، هذا التوثيق المفيد، توثيق الشيخ المفيد المفروض أنه يصير بناء عليه. الآن خطر في ذهني فلت شبهة في هذا المطلب، خلينا نطرح نشوف شنو رأيكم به. والشيخ من تحدث عنه، الشيخ المفيد رحمه الله تحدث عنه بطريقة لا يمكن البناء عليها والجمع بينها وبين كلام الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي أولا قال عنه أنه واقف، وثانيا يرمى بالغلو. فشلون نجمع بين هذا الكلام وبين كلام المفيد في أنه هؤلاء من الأعلام من الكذا من العدول من إلى آخره من هذه التوصيفات التي هي لا تنسجم مع كونه واقفيا ولا تنسجم؟ نعم بس يرمى بالغلو. زين أحسنت نعمل ملاحظة، هذه جزاكم الله خير، بعد يرتفع الإشكال من هذه الناحية. أما أنه يرمى بالغلو وكون مرميا بالغلو بعد ما يعني هذا نحو من أنحاء الطعن، بينما هو ماذا قال؟ ولا يطعن عليهم بشيء ولا طريق لذم واحد منهم. أصلا ماكو طريق إلى ذمهم. ولا يطعنهم مو بس إشارة إلى أنه هو ما باني على صحة الطعن، يعني باني على أنه حتى هو في مقام الإثبات لا يوجد فيه مطعن، يعني لا يوجد طعن له في حقه، يعني هذا معروف الوثاقة جدا. على أي حال هذا الجانب، حتى لو قلنا أنه يوجد شيء من التعارض بين كلام المفيد وكلام الشيخ في هذه الجهة، هذا ما يخدش في أصل وثاقته التي تستفاد من كلام المفيد رحمه. لماذا؟ لأن غايته أنه هذا يوجد عليه طعن، فالشيخ المفيد ما شاف هذا الطعن وثبت أنه يوجد عليه طعن، لكن هذا يعني معناه يعطل وثاقته؟ هذا معناه لم يصل إلى درجة من وضوح الحال. هذه الجهة احنا إذا بنينا كان عندنا مصلحة معينة، أثر شرعي جهة من الجهات أن هذا الرجل من حالهم واضح تماما في الوثاقة وجلالة القيد، ما نقدر هذا نعده منهم. ليش نقول أنه هذا حالة مواضح؟ لكن كونه موثقا يبقى على حال. ما كنت أعرض أصلا بين كلام المفيد وبين كلام الشيخ من هذه الجهة، وعليه فيبقى ما نستفيده من توثيقه مضافا إلى كامل الزيارات من عبارة الشيخ المفيد صالحة لاعتبار هذا الرجل ووثاقة ما يرويه والبناء على اعتبار ما يرويه.
النظرة إلى ما يساعد عملية
ربما شلون يقول ولا يقع، هو ما صور ناظر إلى هذا بعينه، هو قاعد يتحدث عن توثيق جماعي.
الشيخ الكوسي جاب الإشاعات كثير ما
بيتكلم
أيد ما يساعد، والشيخ المفيد نظر إلى هذا وغاد يرفض هاي
الإشاعات. شلون يرفض؟ قاعد يقول ولا يقع، هو هناك قطع هو مو حديث عنا بالخصوص. لو كان حديث عنا بالخصوص تقدر هيك، أما هذا حديث عن مجموعة كبيرة من الرواة من كبار الرواة يذكرهم الشيخ.
ربما ابتلوا بهذه الإشاعات.
لا، مو الجامع بينهم أنهم مبتلين بهذا، الجامع بينهم أنهم يبينون مثلا مقامات أهل البيت وكذا، هو مستفيد من هؤلاء الرواة يبين أنه هؤلاء يقول ذولا أشخاص معروفون كذا، هم لا يقعن عليهم وهم يعني مرتبطون بأهل البيت صلوات الله يعني. على أي حال إحنا ساعة حتى لو بلي صحيح، فهو من نقل معناه أكو طعن، هو يقول لا يطعن بنتيجة تعارض، لا يطعن هو ما تنفى أنه الآخرون يطعنون. الشيخ الطوسي ذكر أن الآخرين يطعنون، يعني هو كلش أكو تعارض بينهما.
لا يطعن به من قبل الناس اللي يكون يعرفون مقامه، وهذول الناس جهلاء يطعنون.
خب هذا تأويل يعني تكلف في جمع بين كلامين. على أي حال المهم أنه إحنا المقتضي لاعتباره متعدد، كونه من رجال كامل الزيارات وكونه موثقا توثيقا مفيدا أو مفيديا، والحيثية التي يتعارض فيها كلام الشيخ الطوسي مع كلام المفيد لا تخدش بأصل الوثاق، بل فلا نحتاج للبحث عن اتحاده مع محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة الذي هذا الأمر شغل الرجاليين بشكل كبير، وكان هنالك محاولات عديدة من قبل الأعلام لإثبات أن محمد بن الفضيل هو نفس محمد بن القاسم بن الفضيل، فكأنه بعض الأحيان ينسب إلى جده وبعض الأحيان ينسب إلى أبيه. احنا بعد ما عدنا حاجة لهذا الأمر، لا بأس في يوم واحد عنده تحقيقات رجالية يجي يبحث في هذه المسألة، لا، بس احنا من ناحية فقهية بعد ما نحتاج هذا المطلب. واحنا كما اتفقنا سابقا منهجنا في تناول الأبحاث الرجالية في درسنا هذا إنما هو بحدود الحاجة الفقهية، فهنا ما عدنا حاجة لأن نبحث في هذا الموضوع. والمضمون رفيع، فإذا كان للمضمون قسط من التأثير في البناء على الصدور واعتباره، فالمضمون هنا لصالح تقوية الصدور، ومن الناحية أيضا ما عندنا مشكلة، فالحديث معتبر بلا شبهة، وأما الدلالة فهي ظاهرة في تقديم قول المرء عن نفسه حتى على شهادة الثقة، مو فقط على ظاهر الحال، فمن باب الأولى هي تصلح. لماذا؟ لأن شنو الفرق بين ظاهر الحال وشهادة الثقة؟ ليش نقول حتى ونترفقها؟ شهادة ظاهر الحال هي تحتاج تتميم لاعتبارها. ليش؟ لأن هي قامت عليها السيرة العقلائية، فأنت ايش تحتاج؟ تحتاج إمضاء في غاية الحال تستفيد من عدم الرد الإمضاء. فإذا جاء الرجع خدش في أصل المقتضي، ركزوا على هذه النقطة، إذا جاء الرجع خدش في أصل المقتضي لحجية ظاهر الحال، بينما حجية خبر الثقل لا، حجية خبر الثقل مقتضي لها تام. إذا ورد دليل يرجح كلام الإنسان عن نفسه، هذا الدليل سيكون مانعا من المقتضي لحجية خبر الثقة اللي هو بحد نفسه تام، لو خليه وطبعا، يعني بعبارة أخرى شيء مخصص لعموم حجية خبر الثقة أو مقيد لإطلاق حجية خبر الثقة. من حجية خبر الثقة تدرون الأدلة عليه كثيرة، صحيح من جملتها السيرة، لكن السيرة المنضات، منضات أدنى كذا دليل يدل على إمضاء السيرة، ماكو مانع منها، بينما أنا ما أتذكر عندنا دليل على إمضاء ظاهر الحال بحيث نقدر نأخذ به إطلاق. غايته كنا نبحث عن ماذا؟ عن أن ظاهر الحال لم يتم ردع عليه، إذا لم يتم ردع عليه نقول السيرة جارية على ذلك، ومع جريان السيرة وعدم الردع نستفيد وننتزع من عدم الردع الإمضاء. فأي شيء بيردع إيش راح يصير؟ راح يخدش أصل الاقتضاء للحجية وعليه. طبعا هذا المطلب كله ما مكتوب بشكل واضح، وإنما بإشارة بل وخلص، هذا ما بين الباء واللام، هذا المطلب كل واحد يلتفت إليه. المطلب هنا إيش راح نوصل؟ راح نوصل نقول إذا تم الدليل على تخصيص حجية خبر الثقة في هذا وأضرابه فهو من باب الأولى يصلح لإسقاط اعتبار ظاهر الحال في هذا وأمثاله، لنستفيد من بالأولوية العرفية، يعني ما دام هو حتى خبر الثقة هو يقدم عليه فمن باب الأولى ظاهر الحال. زين الأولوية منين ناشئة؟ ناشئة من هذه النقطة، في أن ظاهر الحال هو بنفسه يحتاج إلى تتميم لحجيته، بينما خبر الثقة إذا نريد نرفع اليد عن حجيته لازم نرفع اليد عنها بطريقة المانع الذي يخصص الإطلاق العمومات أو يقيد الإطلاقات على الحجية. واضح إن شاء الله وللبحث يصل. سورة أولوية عرفية بعد واضح. والحمد لله رب العالمين. نتمم بنقاط بحث نسألها. نتمم إن شاء الله فيما يأتي. الحمد لله رب العالمين. وبقت أيضا بعض النقاط المهمة في المسألة.